بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس السيرة النبوية للمصلحين. وكنا يوم أمس في اللقاء السابق تحدث عن إيش يا حبايب؟ غزوة ذي قرد، مين اللي كان البطل؟ سلمة بن الأكوع. تمام، كنا مع غزوة ذي قرد ومع سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، والقصة التي يعني كانت في اللقاء السابق، وكانت قصة جميلة، وفيها من الفوائد المهمة حقيقة في قصة سلمة بن الأكوع الذي طارد المشركين بنفسه واستنقذ أموال النبي صلى الله عليه وسلم، الإبل التي سرقت في يوم مشهود وفي بطولة عظيمة. من الفوائد المهمة التي نأخذها من هكذا قصة هي أهمية المبادرة الفردية وأهمية تحمل المسؤولية الذاتية، أنه النبي صلى الله عليه وسلم ترى رب أبطالا ورب رجالا يتحملون المسؤولية. ليست القضية أنه يعني الكل الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أعداد وأرقام، لا، ليس لديهم شخصية، ليس لديهم صفات ذاتية، ليس لديهم مبادرة، ليس لديهم مسؤولية. بالعكس، المبادرة كانت من أول أيام الإسلام. أبو بكر الصديق من أول ما أسلم بادر من نفسه وذهب وكلم عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، كلهم أسلموا على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهكذا في حادثة ذي قرد، النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، قضية مهمة تربوية وإصلاحية. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعامل مع لنسميهم مجازا الطلاب في مدرسته الصحابة، ما كان يعني يغير من شخصياتهم ومن الصفات التي لديهم بحيث يجعلهم كلهم على مستوى واحد في نفس الصفات نفس السمات، لا، وإنما كل إنسان بصفاته بسماته الشخصية. هذا رجل خجول حي، هذا رجل يعني صاحب بيان وحجة ولكنه ليس صاحب قتال، وذاك محنك عسكريا وقائد، ذاك فقيه ويعني ذكي ويفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ذاك مثل هذا ويقول يجب أن تكون أنت يا صاحب سمة الخجل والحياء، يجب أن تكون مثل ذاك الذي يعني يقتحم كل شيء، ولا يقول لذاك يجب أن تكون مثل الأول. كل واحد بشخصيته. كانت مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة يعني تجمع القدرات والطاقات والمواهب وتوجهها للخير، فقط إذا كان بعض السمات الشخصية فيها زائدة عن الحد، إيش يقللها النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تتفق مع ميزان الإسلام، فشيء يرفع وشيء يعني ينقص. طيب، حديث سلمة بن الأكوع الذي قرأناه في المجلس السابق يجمع بين ثلاثة أحداث وثلاث غزوات، ما هي؟ نفس الحديث، أول شيء الحديبية، ثانيا ذي قرد، ثالثا خيبر. في نفس الحديث سلمة بن الأكوع يقول ذهبنا إلى الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن بيعة الرضوان وكذا، قال فلما قدمنا المدينة جاء عبد الرحمن الفهري فسرق إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت غزوة إيش؟ ذي قرد. قال فلما عدنا إلى المدينة والله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى ذهبنا إلى خيبر. معناه أنه الحديبية، ذي قرد، خيبر وراء بعض، جيد، حتى أنه يقال أنه بينها بين الحديبية وخيبر يعني تقريبا شهرين. تخيلوا حدث كبير مثل الحديبية يتبعه حدث ذي قرد، يتبعه حدث كبير مثل خيبر، إيش؟ كل المدة شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا فيما بين هذا الحدث. وهذا فيه كما ذكرت يوم أمس قضية إيش؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عملية. دعونا نبدأ الآن من حديث سلمة نفسه الذي فيه الثلاثة أحداث. يقول سلمة رضي الله تعالى عنه، طيب، يقول سلمة رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم، يعني أثناء الطريق عامر رضي الله تعالى عنه ينشد بعض الأبيات الشعرية ويقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر وهو على جمل له يا نبي الله لو ما متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، تبختر بالسيف ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختلفا ضربتين عامر ومرحب فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه. عامر يبي لأنه سيف مرحب جاء في الترس في الدرع الذي مع عامر فالآن تعتبر نقطة قوة فيبغى يعطيه بالسيف من الأسفل. قال فرجع كأنه ما أصابه رجع السيف عليه على عامر رضي الله تعالى عنه. قال فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه يعني فاضت روحه رضي الله تعالى. قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر. ليش؟ أنه قتل نفسه. فإذا ناس يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. قال أتيته وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا، طبعا سنأتي هذه التفاصيل بعد قليل الآن فقط نكمل رواية سلمة. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد يعني ما وجع في عينيه ولا يرى بشكل جيد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه. هذه رواية سلمة رضي الله تعالى عنه لقصة خيبر بعد أن بدأها بالحديبية ثم بدأها ثم ثنى بذي قرد ثم انتهى إلى خيبر. بالنسبة لقضية خيبر أولا إيش السورة التي نزلت في الحديبية؟ سورة الفتح. سورة الفتح ذكر فيها وأشير فيها ذكرت فيها خيبر وأشير فيها إليها في أكثر من موضع في السورة. يلا أين المواضع في سورة الفتح التي أشير فيها إلى خيبر؟ طيب فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا تمام هذه واحدة. أيضا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه اللي هي إيش؟ خيبر. أيضا من الآيات التي فيها إشارة إلى خيبر أليس في سورة الفتح الآيات التي عن الأعراب سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. ما هو كلام الله الذي يريدون أن يبدلوه؟ أيوة، كلام الله الذي يريدون أن يبدلوه أنه ترى وعدكم الله أنتم يا أهل الحديبية وعدكم هذه المغانم، فالذين فتحوا خيبر هم الذين كانوا في الحديبية، أما الذين تخلفوا عن الحديبية فمنعوا من الذهاب إلى خيبر. ولذلك تجد الضعاف النفوس والقلوب والمنافقون، وتجد المنافقين وكذا يعني إذا جاءت الشديدة يبتعدون، إذا جاءت الطيبة القريبة يبادرون. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى خيبر. لما توجه إلى خيبر إيش الأسباب للتوجه إلى خيبر؟ من الأسباب التوجه إلى خيبر أنه اليهود في خيبر ما فتئوا يكيدون ويحيكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. ومن آخر كيدهم إيش كان؟ إيش كان من أواخر كيدهم في تلك المرحلة؟ غزوة الأحزاب. إنه هم كان لهم الدور الأساسي في تجييش المشركين والأحزاب للمجيء إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذين في خيبر يهود من أكثر من طرف، منهم طرف كانوا وين عايشين؟ في المدينة، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. من اليهود الذين أجلاهم؟ بني قريظة ضربت أعناقهم. الذين أجلاهم بني النضير، مرت معنا في سورة الحشر، وذكر الله سبحانه وتعالى الجلاء، ليس كذلك؟ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. أين أجلوا بني النضير؟ أجلوا إلى خيبر، وربما ذهب بعضهم إلى مكان أخرى، لكن قسم أساسي ذهب إلى خيبر. هؤلاء لم يزالوا يحيكون ويكيدون ويصنعون الدسائس والمؤامرات تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمدينة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع دابرهم وأن يذهب لهم إلى ديارهم وإلى مكانهم الأساسي خيبر، قلعتهم الحصينة. ليست قلعة واحدة، إنما هي قلاع وحصون كثيرة في خيبر، ولا تزال آثارها شاهدة إلى اليوم. كثيرة الحصون في خيبر اليوم، حصون اليهود لا تزال كما هي قائمة وكثيرة، وبعضها لا يزال قريبا مما كان عليه في وقت استعماله من اليهود من 1400 سنة، بناء عجيب ومحكم. ولذلك لا عجب أن طال الحصار نوعا ما في لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا شدة وجهدا. يعني ترى حاول مجموعة من الصحابة، كانوا أخذوا الراية وحاولوا ما استطاعوا، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. طيب، هذا من الأسباب. ومن الأسباب أيضا أن الله أراد أن يعوض المؤمنين في الحديبية الذين صدقوا مع الله وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت ولم يكن عندهم ما يكفي، ومع ذلك بذلوا وجدوا واجتهدوا وصدقوا، وعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وإيش؟ وأثابهم فتحا قريبا. فكأن خيبر عطية من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الصادقين في الحديبية. في الحديث الصحيح تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما شبعنا من التمر إلا حين فتحت خيبر. ما شبعنا من التمر، مع أن المدينة مليئة بالتمر والنخل، ولكن لم تكن بالقدر يعني خلينا نقول الوافر الذي يعني يوصل جميع أهل المدينة إلى حد الامتلاء والشبع. وابن عمر أيضا في الحديث الصحيح يقول: ما شبعنا إلا حين فتحت خيبر. ولذلك بعد فتح خيبر رد المهاجرون على الأنصار المنائح التي كانوا منحوهم إياها لما جاءوا مهاجرين أول المدينة، مو الأنصار أعطوا للمهاجرين بعد فتح خيبر للسعة والغنى الذي اغتنوه والسعة التي دخلت عليهم، رد المهاجرون المنائح على أو المنح للأنصار التي أعطوهم إياها، فكانت كما قال الله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. ولك أن تلخصها بأن خيبر غنيمة وكانت يعني سعة وبركة على المسلمين، بالإضافة إلى كونها قطع لدابر الكافرين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وصل إليها في الليل وعسكر في الخارج، واقترب لما أصبح الصبح خرج اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، يعني رايحين يحرثوا ويضبطوا ويجنوا الزرع. لما خرجوا من حصونهم تفاجأوا وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه أمامهم، فقالوا كما في البخاري: محمد والله، محمد والخميس، خميس يعني الجيش، محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه، كانت لهم الهيبة والقوة والرهبة، وكانوا يصبرون ويثبتون ويغيظ الله سبحانه وتعالى بهم أعداءه. طيب، عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بجوار خيبر، وبدأ الدخول للحصون، وخلنا نقول محاولة اقتحام هذه الحصون حصنا حصنا. طبعا بعض هذه الحصون للي يعرف خيبر الآن ويذهب إليها فوق، يعني فوق جبل، أو يعني أشبه ما يكون بالتل العالي، فالحصن فوق، يعني حتى أنت تصعد، وحتى هم ترى يعني مرتبين حالهم أو نفسهم من ناحية الماء، عندهم تحت الحصن في يعني مجاري معينة تأتي لهم بالماء العذب، فهم يعني مرتبين وضعهم، ولكن الله سبحانه وتعالى خذلهم وأرعبهم وأرعب قلوبهم. الشاهد أنهم جلسوا أمام الحصون وبدأت المناوشات وبدأت الاقتحامات. بعض الحصون ما أخذت منهم شيئا من المسلمين، دخلوا لها مباشرة، وبعضها استعصى. وكان محمود بن سلمة رضي الله تعالى عنه بجوار أحد الحصون أثناء المحاولة للدخول، فمرحب هذا نفسه أخذ الرحى، تعرف الرحى اللي يطحن عليها، هذا تكون من الحجارة ثقيلة، فأخذها من فوق الحصن ورماها على محمود بن سلمة رضي الله تعالى عنه، فاستشهد بهذا الرمي. فكان في إصابات في المسلمين، وبعضهم أصيب بالأسهم من المسلمين. وإلى أن يعني طبعا لما كان يفتح حصن البعض من اليهود يفر إلى الحصن الآخر ويجتمعون، إلى أن يعني حدثت هذه الحادثة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال هذا الآن في إشارة إليها في حديث سلمة، صح؟ في حديث آخر اللي هو حديث نسيت سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد قال: فتساور الناس رجاء أن يعطوها. كل واحد من المسلمين لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الحرص على الإمارة وإنما الشهادة الجميلة العظيمة أنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وأيضا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فقالوا: إنه يشتكي عينيه، كأنه كان غير حاضر للمجلس هذا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه. من الذي ذهب وأتى به؟ سلم بن الأكوع، كما في الرواية الأخرى في صحيح مسلم ذهب سلم، قال: ذهبت أقوده. يعني واضح أن الرمد كان إلى درجة كبيرة بحيث أنه لا يكاد يبصر ويمشي. قال: فذهبت أقوده. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ مباشرة، برأ بدون مضادات حيوية وعلاجات طويلة عريضة وإلى آخره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي الدواء وحث عليه، وكان يعني في باب كبير في الطب النبوي وفي الإرشاد إلى الدواء، ولكن أحيانا يعني يري الله المؤمنين من الفضل ومن الكرامة ومن البركة التي في نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد به إيمانهم وتطمئن به قلوبهم ويكون عونا لهم. ومن ذلك ما فعله مع علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك الذي ذكرته يوم أمس في حادثة قتل سلام بن أبي الحقيق لما عبد الله بن رافع وابن أبي رافع كسرت رجله، قال فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ فأعطاه الراية. الآن إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ يفتح الله على يديه. جيد؟ إيش تتوقع شعور الصحابة لما يسمعون إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه؟ عندهم القضية إيش؟ محسومة، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ويصدقونه وعاشوا معه وذهبوا سافروا قاتلوا، يعرفون الآن إنه الفتح غدا. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إنه الفتح غدا، والصحابة يعرفون أن الفتح غدا، وعلي يعرف أن الفتح غدا، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنفذ على رسلك، أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام. سؤال، هل يهود خيبر كانوا سمعوا بالإسلام ولا ما سمعوا؟ سمعوا. وصلهم القرآن ولا ما وصلهم؟ وصلهم. كانوا في المدينة وسمعوا وعرفوا، ومع ذلك رحمة من الله وتماما في الإعذار وقطعا للحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أدعهم إلى الإسلام. سؤال، ماذا لو أسلم اليهود في ذلك المكان؟ إيش كان راح يسوي الجيش؟ سيعودون إلى المدينة. طيب ما شبعنا من خيبر من التمر إلا يوم خيبر والغنائم والدنيا، كل كان ممكن يلغى وينتهي إذا دخلوا في الإسلام. هل هذا الحكم خاص بذلك الزمن؟ ليس خاصا. جيد، في القتال مع أعداء الإسلام إلى أن يدخلوا في الإسلام، إما أن تدخلوا في الإسلام أو إيش تدفعوا الجزية، هذا معناه الخضوع للإسلام ولحكم الإسلام، أو السيف. هنا وقفة مهمة جدا يفهم الإنسان فيها الفرق بين دين الإسلام وبين ربانية هذا الدين وبين القتال الذي لأجل القتال فقط، القتل الذي لأجل القتل فقط، القتل الذي الحروب التي تقام لأجل السيطرة والهيمنة الاقتصادية كما نرى في زماننا في العقود السابقة التي يعني عشناها. بلدان تدمر وتخرب لا لشيء، وإنما لهيمنة، هيمنة اقتصادية وطغيان وظلم وجبروت و علوم في الأرض وفساد. بس في الإسلام ما في هذه القضية، في الإسلام أدعوهم إلى الإسلام، فإنهم قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أنه حتى في لحظات القوة وحتى في لحظات قرب الفتح وحتى في لحظات تمكنكم من الأعداء فأنتم دعاة أيضا، لا تنزعوا ولا تنسوا في داخل نفوسكم وقلوبكم أنكم دعاة إلى الله. وهذه من أهم الفوائد للمصلحين، أيها المصلح أنت في كل أحوالك داع إلى الله، كنت في حال سعة، في حال ضيق، في حال مدرسة، في حال تخرج، في حال وظيفة، في حال في البيت وفي الأسرة، أنت داع إلى الله، وكل مقام له ما يصلحه وما يناسبه. يوسف عليه السلام دخل السجن فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فدعا إلى الله في السجن وخرج. وكذلك ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. هكذا المسلم داع إلى الله في جميع أحواله. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المسلمين هنا وهو يعلم أن الفتح سيحصل، ولكنه يذكر عليا ويذكر المسلمين بأنكم دعاة إلى الله في المقام الأول، فإن حصلت إجابة الدعوة فسينتهي القتال، وإن لم تحصل فلسنا بالضعفاء ولسنا بالمتهاونين، وإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. خاصة وأنهم قد قيمت عليهم الحجة مرة على إثر مرة وعرفوا فلم يبق إلا القتال. فنزل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بساحتهم وكانت معه الراية وخرج له مرحب مثل قبل قليل أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب إلى آخره إذا الحروب أقبلت تلهب. فقابله علي رضي الله تعالى عنه بسيفه فقتله وكانت بتلك الحادثة بقتل مرحب سيد وملك اليهود كان فيها كسر كلمتهم وكسر شوكتهم. وهذا الموقف من المواقف الخالدة والشريفة والعالية لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه له مواقف في السيرة النبوية ومن أجلها وأشرفها الموقف الذي في خيبر. طيب، فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين خيبر ولم يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر مع اليهود كما تعامل مع بني قريظة، وإنما تعامل معهم أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كان يأخذ يعني هم يبقون يعملون في النخل ويأتي الخراج هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم إلى أن أجلاهم من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ذلك أجلاهم من جزيرة العرب كاملة. في تلك اللحظات وبعد أن فتح الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، أقرأ عليكم الآن من البخاري، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة. الآن من أهل خيبر في وحدة يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، جاءت شاة مطبوخة ومشوية أيوة مضبطة والصحون والهذا ونزلت، هذه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يجي منهم خير. كان هذا إمعانا في الكيد وزيادة في الشر مع كل الذي جرى إلا أنهم لم يتعظوا. فهذه اليهودية جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشاة سما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تنبه لها، طبعا بعد أن أكل هو صلى الله عليه وسلم وأكل بعض أصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كانها هنا من اليهود، فجمعهم، هذا الآن بعد الفتح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. وفي رواية من عن أنس عند البخاري أيضا قال إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك على ذاك، أو ما كان الله ليسلطك علي. قالوا الصحابة ألا نقتلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قالوا فما قال أنس رضي الله عنه فما زلت أعرفها في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما زلت أعرف أثر السم في لهات النبي صلى الله عليه وسلم داخل فمه عليه الصلاة والله وسلامه. طبعا هذا في البداية أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلها. وقبل أن نقول إيش اللي صار في النهاية دعونا نقف هنا وقفة، ما هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العفو والحلم؟ عجيب، يعني حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه في حقه الشخصي الخاص أمره عجيب ما يقدر عليه أحد. أردت قتلك وهي يهودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلها. ولكن بعد ذلك لما قتل البشر بن براء بن معرور رضي الله تعالى عنه من أثر السم الذي أكله من ذلك اللحم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل تلك المرأة. هذا الآن أيضا فيه وقفة أخرى وهي شر اليهود وطغيانهم وجبروتهم كما في هذه القصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد الوصف الذي قاله الله فيهم إنهم إيش؟ غير قتل الأنبياء. هؤلاء قتلت الأنبياء. ومتى ما أدركنا هذا الوصف، لأنه ترى هذا وصف أساسي فيهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى خاطب أبناءهم أي الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب أبناءهم باعتبارهم عندهم نفس الوصف، قال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. بس مين اللي قتل؟ أباؤهم أجدادهم، ليسوا اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا هم الذين قتل الأنبياء السابقين، ولكن أتى الخطاب القرآني مباشرا فيهم لما تقتلون أنبياء الله من قبل، وذلك أنهم كآبائهم وكأجدادهم. ولا تزال يعني هذه صفة كامنة فيهم. بطبيعة الحال ليس هناك أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يزال فيهم هذا الشر وهذا الإجرام في قتل المصلحين وقتل الـ يعني من كان على طريق الأنبياء، ولذلك ساروا على هذا الطريق وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا لا يتورعون عن قتل الأنبياء فهم عن من هم دون الأنبياء أقل ورعا، هذا مع كونهم يعرفون أنهم أنبياء ومع كونهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يكفي المسجد الأقصى شرهم، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم يعني نأخذ مجموعة من الأحداث التي تلت غزوة خيبر. طبعا أثناء غزوة خيبر كان في مجموعة من الأحكام الفقهية التي حدثت، وكل ينظر إلى السيرة من المقعد الذي هو جالس فيه وبالعين التي ينظر من خلالها. فالفقهاء ينظرون إلى السيرة النبوية ويعتنون بالأحكام الفقهية، وهكذا غيرهم من أهل العلم. هذه الغزوة مهمة في الفقه، فيها عدة أحكام فقهية، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيها عن لحوم الحمر الأهلية، وكان الناس يعني قد جاعوا وأخذوا من لحوم الحمر وطبخوها في القدور، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفأوا القدور، فكفأوا أو أكفأوها ولم يأكلوا منها. ومن الأمور التي حصلت في خيبر من ناحية الفقهية نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن زواج المتعة، حرم ذلك في خيبر. وكذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية أم المؤمنين، فيه بعض الأحكام الفقهية التي أخذها أهل العلم وأهل الفقه وغير ذلك من الأحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.